السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أنه قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن بي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فذكر الإمام مسلم هذا الحديث في باب من استرعي رعية فغشهم ولم ينصح لم يدخل الجنة، كما بوب على ذلك بعض أهل العلم. ساق سنده فقال حدثنا شيبان بن فروخ وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، قال حدثنا أبو الأشهب وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن الحسن وهو البصري ثقة أخرج له الجماعة، قال عاد عبيد الله ابن زياد. طبعا من محاسن هذا الإسناد أنه رباعي، وهذه من الأسانيد العالية، يعني بين مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني. وعبيد الله ابن زياد كان أمير العراق، كان أميرا للعراق، وقد ذكروا بأنه كان سفاكا للدماء، وذكروا أمورا من ذلك. قال في مرضه الذي مات فيه، يعني كان في ذاك المرض، مات بعد ذلك معقل بن يسار المزني. قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن بي حياة ما حدثتك، يعني لو علمت أنني سأبقى ما سأحدثك هذا الحديث. وهذا طبعا فيه أنه التحديث دون طلب الحديث، التحديث دون طلب الحديث، فالعالم أو من يقوم مقام التعليم قد يحتاج إلى ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر يراه، وإن لم يطالب بالحديث. فقال لو علمت أن بي حياة ما حدثتك. قال أهل العلم قول معقل بن يسار لو علمت أن بي حياة ما حدثتك لخشية أن يحصل منه، أي من عبيد الله بن زياد، ضرر على معقل بن يسار، يعني يزيد في ظلمه الذي عرف به، فإن حدثه بهذا الحديث ربما بغى عليه أو ظلمه أو نحو ذلك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال ما من عبد يسترعيه الله رعية، الرعية هم الأتباع ممن هو مسؤول عنهم، أي ممن هو راعيهم، وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالرعية الذين يرعاهم هذا الراعي، وهذا عام في الحاكم وفي غيره، لأن اللفظ عام، ما من عبد يسترعيه الله رعية، قد تكون هذه الرعية قد يكون أميرا أو قد يكون رب البيت في داره في بيته. قال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، غير ناصح لهم، وهذا هو المقصود بقوله غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. إلا حرم الله عليه الجنة، هذا التحريم إما تحريم أبدي لا يدخل الجنة أبدا إذا كان مستحلا كما ذكر أهل العلم، أو أنه تحريم أولي لدخول الجنة فيعذب على غشه وعلى عدم نصحه وعلى ظلمه وعلى تفريطه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة ويكون مآله إلى الجنة. وهذا هو أقرب التوجيهات للحديث لما سيأتينا في بعض ألفاظه. فهذا الحديث ظاهر الدلالة على تحريم الغش ممن تولى، وكذلك على عقوبة الغش، وأن من غش من تحته من الرعية بالتفريط في أمورهم أو في عدم الحماية لهم أو في النصح لهم فإن هذا عاقبته عظيمة، وكذلك الأب في بيته وكل من استرعي على رعية فغشهم ولم يحطهم بنصحه، يعني لم يحطهم بما يجتنبون وبما يفعلون، فلا شك أن هذا الأمر أمره عظيم وهو غش، وصاحبه مستحق للنار لقوله عليه الصلاة والسلام إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا يدل أيضا الحديث أن الغش من كبائر الذنوب، أن الغش من كبائر الذنوب، ولذلك جاء في الحديث الآخر من غش فليس منا، من غش فليس منا، ليس على طريقتنا. وكان بعض السلف ينهى عن تفسيرها، يقول تبقى على ظاهرها كما هو مذهب الإمام أحمد في كل ما جاء في الحديث ليس منا ليس منا، يقول تبقى على ظاهرها، يعني لا تفسر، لا يقال ليس على طريقتنا. وبعض أهل السلف بعض أهل العلم يرون أنها تفسر حتى يفهم مع الأحاديث الأخرى، فلا يكون المقصود من ذلك أنه ليس على ديننا، فتفسر بأنه ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا، هذا هو المقصود. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن أنه قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني قبل هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك.
ثم ساق الإسناد الحديث بإسناد آخر قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له الجماعة عن يونس وهو ابن عبيد ثقة أخرج له الجماعة عن الحسن البصري قد مر معنا قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع أي مريض فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم، يعني يقول ربما لو سمعت هذا الحديث كان له أثر في عدم الظلم وفي نحو ذلك. ثم يستفاد من هذا الأمر أن الإنسان يسعى في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى، فرب كلمة يسمعها العبد تصلح دنياه وتصلح آخرته، وبعض الناس آخرته، وبعض الناس قد يستهين بالكلمة في تغيير المنكر، أو ربما يتذرع بأن المنكر لن يتغير، وربما لو قلت لبعض الناس اتق الله أو الله جل وعلا يقول كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا انتفع بها وربما غيرت حياته وكانت سببا في صلاحه، سببا في صلاح من خلفه من الرعية. فالمقصود في هذا أن الإنسان إذا بلغه عن إنسان شيء نصحه أو رأى أمرا ينصح، وأما إقامة الحدود أو نحو ذلك هذه ليست لي أحد الناس، هذه للولاة أو من ينيبهم الولاة، وكل من تعدى على الناس بيده فهو لا شك أنه افتئات على ولي أمره، فالتغيير باليد لا يكون إلا لولي الأمر أو يكون للأب في بيته لما دلت عليه الأحاديث من جواز الضرب من الأب لأبنائه إذا احتاج إلى ذلك. أما التعدي على الناس فلا. فالشاهد من هذا أن الإنسان يذكر حديث رسول الله أو يذكر من قول الله سبحانه وتعالى ما فيه النصيحة للمسلمين. نعم.
قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له: معقل، إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بمعنى حديثهما،
ثم ساق الحديث من إسناد آخر. قال: وحدثني القاسم بن زكريا، وهو القاسم بن زكريا بن دينار، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا حسين الجعفي، وهو ثقة أخرج له الجماعة. عن زائدة، وهو ابن قدامة، ثقة أخرج له الجماعة. عن هشام، وهو ابن حسان، ثقة أخرج له الجماعة. عن الحسن. طبعا نستفيد من هذه الرواية أن الحسن قال: كنت عند معقل بن يسار نعوده، فهو شاهد على ما حصل من قصة عبيد الله بن زياد، وليس الأمر كما قد يعني يتوهم من الأسانيد السابقة أن معقل بن يسار حدثه بما حصل، وإنما كان شاهد على ذلك. نعم.
قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
ثم ساق الحديث بإسناد: قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. قال: ومحمد بن المثنى، وهو الزمن، ثقة أخرج له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية، ثقة أخرج له الجماعة. قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا. وقلنا أن الإمام مسلم يعتني رحمه الله بالألفاظ، فلا يسوقها مساقا واحدا، وإنما يذكر اختلاف الألفاظ. فهنا إسحاق قال: أخبرنا معاذ، بينما قال أبو غسان ومحمد بن المثنى ابن مثنى حدثنا معاذ. قال: حدثني أبي، يعني أبو هشام، وهو ثقة أخرج له الجماعة. عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي، ثقة أخرج له الجماعة. عن أبي المليح، ثقة أخرج له الجماعة. قال: أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح. لا يجهد لهم، جاء في بعض الروايات لا يجد لهم، وعموما هذا هو المحفوظ، لا يجهد لهم، والمعنى أي لا يبذل جهدا لهم في النصح وفي ذكر ما ينفعهم وفي إبعادهم عما يضرهم. قال: إلا لم يدخل معهم الجنة. في بعض الروايات: إلا كبه الله في وجهه على النار أو في النار. هذه الرواية قال: إلا لم يدخل معهم الجنة، ماذا تفيدنا؟ هذه الرواية تفيدنا أنه نعم لا يدخل ابتداء معهم الجنة، لا يدخل ابتداء، فيوجه عليها التوجيه الآخر الذي ذكرناه، وهو أن المقصود لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل ابتداء الجنة، وإنما يكون مآله. هذا على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة في أن أصحاب الكبائر وإن ماتوا من غير توبة فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم لم يخلدهم في النار، كان مآلهم بعد ذلك إلى الجنة، فلم يدخلوا دخولا أوليا. فقوله إلا لم يدخل معهم الجنة أي أنه لم يدخل ابتداء معهم، ثم بعد أن يعذب فيدخل. وهذا أيضا فيه الرد على الخوارج، سواء هذا الحديث والذي قبله في أن أصحاب الكبائر غير مخلدين في النار، هذا على وفق جميع الأدلة والروايات، ولا وهو كذلك رد على المرجئة في أن صاحب المعصية ناقص الإيمان وأنه يعذب في النار ومستحق للعذاب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا.
قال بعد ذلك الإمام مسلم ذكر حديثا بواب عليه بعض أهل العلم باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقد تقدم معنا كثيرا وثقة. قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة ووكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي. قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن كريب ثقة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران أخرج له الجماعة عن زيد بن وهب ثقة أخرج له الجماعة عن حذيفة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. وما سيخبر به هو الآخر ولم يخبرنا بما قد حصل. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر قلوب الرجال يعني في أصلها. ومعنى هذا اللفظ أن القلوب مجبولة على الوفاء وعلى أداء الأمانة وعلى عدم الخيانة. فهذا مقصوده بقوله نزلت في جذر قلوب الرجال. وجذر هو الصواب فيها فتح الجيم وليس جذر كما هو يعني مشاع. قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أي تعلموا القرآن قبل السنة. قال علموا من القرآن وعلموا من السنة فتعلموا القرآن أولا ثم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم على العلم الشرعي. وهم كانوا أشد الناس حرصا على ما ينزل من الآيات ولذلك كانت تنزل الآيات فيحفظوا 10 آيات يعملوا بما فيهن من العلم والعمل ثم يحفظون 10 أخرى. ولذلك كانوا الصحابة رضي الله عنهم أقوى الناس إيمانا وأحرص الناس على دين الله سبحانه وتعالى وأتقاهم لله وأكثر مراقبة لله جل وعلا لأن القرآن تعلموه علما وعملا ليس كحال كثير من الناس الذين يعني ربما تجده يضبط القراءات ويضبط القرآن حفظا وهو من أبعد الناس عن العمل به بل لا يدل مظهره على الدين الذي يتمسك به فضلا عن مخبره. والله أعلم بالسرائر. فقال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة. إن الأمانة ترفع والأمانة من الإيمان وهذا هو سبب إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان لأن الأمانة هي من الإيمان وهي من أعظم صفات المؤمنين. والله جل وعلا بين أن الإنسان ظلوما جهولا حينما حمل هذه الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يتحمل الأمانة وهو لا يؤديها، فيحصل منه من الكذب، ويحصل منه من إخلاف الوعد، ويحصل منه من الغش، ويحصل منه من الخيانة. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة، النومة هي النوم الواحد، النومة الواحدة. قال: فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ترفع الأمانة، تقبض الأمانة من قلبه لترفع، فيظل أثرها مثل الوقت، أي يعني يبقى بعضها. وما الدليل أنه يبقى بعضها؟ قوله: فيظل أثرها، أي ترفع كثير من الأمانة من قلبه ليبقى شيء يسير مثل الوقت. وما هو الوقت؟ قالوا: الأثر في الشيء، الأثر في الشيء كالنقطة من غير لون الأصل. يعني إذا كان لون الجلد مثلا أبيض فتكون هذه النقطة كأنها يعني نقطة بنية أو نقطة سوداء، هذا يسمى الوقت، فهي النقطة من غير لون، من غير لون الشيء. يعني هذا ما يبقى عنده من الأمانة. قال: ثم ينام النوم مرة أخرى. قال: فتقبض الأمانة من قلبه، يقبض أيضا شيء من الأمانة، فيظل أثرها مثل المجل. المجل قالوا هو التنفط في اليد، التنفط يكون شيئا يسيرا، التنفط الشيء اليسير، يعني ما كان بسبب احتراق أو بسبب شيء من ذلك. قال: كجمر، يعني حاله تشبيه كجمر، دحرجته على رجلك. الإنسان لو أخذ جمرة ودحرجها لم يبقها، دحرجها تسبب ماذا؟ تسبب أثرا يسيرا، هذا هو النفط أو التنفط. قال: فنفط فتراه منتبرا منتفخا وليس فيه شيء، يعني ليس فيه شيء صالح، هذا الانتفاخ الذي يكون بسبب الاحتراق يكون انتفاخ، هل ما فيه من في الداخل نافع؟ لا نفع فيه، لا نفع فيه، فهو مرض، هو مرض. فهذا الحال أو هذا حال الإنسان الذي تذهب الأمانة من قلبه وترفع الأمانة منه، هذا حاله فيما يبقى عنده من أمانة، يظهر شيء من الأثر ولا نفع فيه. قال: فيصبح الناس. قال: ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، يعني حذيفة يريد أن يبين المثل، أخذ حصاة ودحرجها في رجله. قال: فيصبح الناس يتبايعون، يصبح يعني من الصباح يقومون يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعيشون في الخيانة بعد أن رفعت الأمانة من قلوبهم، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. لا إله إلا الله، يعني ما صار في أمانة فيقال في بني فلان، في قبيلة فلان رجل أمين، الناس ما صاروا في أمانة، صاروا في خيانة، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في مثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في ما يكون في مستقبل الأيام، أن من الناس من يخون وهو يؤتمن، يخون الأمين ويؤتمن الخائن، هذا حال آخر الزمان. قال: حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. قال: حتى يقال للرجل، يعني الرجل يقال: ما أجلده، يعني ما أقواه، ما أظرفه، ما أحسنه، ما أحسن كلامه، وما أذكاه، ذكي، ما أظرفه، ما أعقله، يفهم الأمور، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا في الحقيقة من أعلام النبوة التي حتى في زماننا هذا موجود، فيفتخر بالرجل الفاجر ويذكر من ذكائه ويذكر من فطرته ويذكر من ويمدح، بل وينصب قدوة للناس، وهو ربما من أهل النفاق أو ربما من أهل معاداة الدين ومن المحاربين للإسلام ولأهل الإسلام. فهذا الحال في آخر الزمان، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أقواه، ما أظرفه، ذكي وحسن الكلام، ما أعقله، وليس وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. من هنا بيانية، بيانية يعني ما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال ولقد أتي أتى علي زمان. صور أن حذيفة رضي الله عنه يتكلم عن زمان، فالزمان الذي عاش فيه حذيفة هو زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. قال وما أبالي أيكم بايعت، كنا في زمان ما أبالي أيكم بايعت، الناس كلهم على أمانة وعلى إيمان، فأبيع وأشتري، بايعت معناها البيع والشراء، وليس المقصود البيعة الشرعية لولي الأمر، المقصود البيع والشراء. قال لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، بايعت الرجل واشتريت معه، إن كان مسلم لن يغشني، لأن الذي سيرده إلى الحق هو الدين الذي يعتقده، الدين الذي يتدين لله جل وعلا به. قال وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، يعني رئيسه المسؤول عنه، أميره هو الذي سيرده عن الظلم إذا ظلم وإذا تعدى. قال وأما اليوم، اليوم الذي عاش فيه حذيفة، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا أو فلان، ما أبايع إلا فلان أعرفه، فلان أعرفه فقط. هذا في زمن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بزماننا نحن الآن مع ضعف الإيمان ومع قلة التقوى ومع البعد عن الدين وعن التمسك بالسنة وعن غربة الإسلام وعن كثرة الفتن وكثرة الشهوات وكثرة الشبهات وكثرة الملهيات؟ فلا شك أن الخطب أجل، وأن الفتنة أعظم، وأن التفريط أكبر، وأن الأمانة أكثر تضيعا من سابقتها، من سابق الزمان. فقول حذيفة وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا أو فلان، لأنه يثق بهم لأماناتهم ولدينهم، فلذلك يبايع فلانا أو فلان. وهذا فيه أيضا الحرص على معرفة الناس، لأن الآن الذي يحصل أن الناس يتوسعون في باب الثناءات. يأتيك شخص ويثني على فلان، يقول أعرفه، فاضل، ثقة، ثبت، وهذا المزكي ضعيف لا يضبط وعنده من الأوهام، فكيف يقبل منه تزكية الناس؟ هذه أمانة. ولذلك عندما تسأل ما حال فلان ما يجوز لك أن تثني عليه بغير علم. سأل عمر رضي الله عنه عن رجل، قال من يزكيك أو من يثني عليك، من يعرفك؟ قام رجل قال أنا. قال سافرت معه؟ قال لا. قال بعت واشتريت معه؟ قال لا. قال أنت ما تعرفه، أنت ما تعرفه، ابحث عن رجل يعرفك. قالوا لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، ولذلك الإنسان إذا سافر مع إنسان عرف من أخلاقه وعرف من حرصه وعرف من ديانته ومن تعبده. وكذلك البيع والشراء، لأن هنا تظهر معادن الرجال، الشاهد من هذا أن حذيفة يخبرنا رضي الله عنه بأنه كان ينتقي الناس، وهذا منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لما قال ذاك الخارجي لعثمان إنك تقرب فلان وفلان وفلان من أقربائك، قال والله إني لأتخير جلسائي، إني لأتخير أختار جلسائي. وهذا الواجب على الإنسان، أن يعرف من يجالس ومن يآكل ومن يشارب، مع من يدخل ومع من يخرج. ولذلك كان السلف يعرفون الرجل بمدخله ومخرجه وبمجلسه، وكل شيء كما قال السلف يتكاتمه أهل البدع إلا الصحبة لا يتكاتمونها. ولذلك قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. الذي تخفى عليك بدعته انظر من يجالس تعرفه. قال بعض الناس لسفيان الثوري في البصرة، قالوا له: الربيع بن صبيح من أهل السنة. قال: عند من ينزل؟ قالوا: ينزل عند القدرية. قال: هو قدري. وقدري كيف تقولون من أهل السنة؟ فكان السلف يعرفون هذا الأمر ويحرصون عليه، وأصل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقوله عليه الصلاة والسلام حينما قرأ قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمجالسة أهل التقوى: لا تصحب إلا مؤمنا، ونهانا عن مجالسة أهل الضلال وأهل الانحراف، بل أمرنا بهجرهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. الشاهد من هذا أن الإنسان يتخير الناس وينظر في من يصاحب، ولا يكن كما يقول بعض الناس يعني كن اجتماعيا، عش مع جميع الناس. الذي يعيش مع جميع الناس ويؤالف جميع الناس ويؤانسهم ويجالسهم، معنى هذا أنه سيأتي إلى أهل الباطل ويستأنس بهم، وإلى أهل الشهوات والفسق والفجور ويستأنس بهم، وإلى أهل البدع والضلال يجالسهم ويستأنس بهم. وإنما يقال صاحب أهل التقوى، صاحب من تستفيد منه، من يزيدك إيمانا، من يكون عونا لك على الطاعة. في نصيحة ابن القيم رحمه الله قال: أخوك من إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، ولا تصاحب من إن نسيت لم يذكرك، وإن ذكرت لم يعنك. هذا الحديث عظيم، ويدل على حال آخر الزمان من ضعف الإيمان ومن تضيع الأمانة ومن بعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله،
ثم ساق إسنادا آخر قال حدثنا ابن نمير وهو ثقة أخرج له الجماعة، وأبوه ثقة أخرج له الجماعة، ووكيع مر معنا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو بالراهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو السبيعي ثقة أخرج له الجماعة عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم، مثله يعني كما ذكرنا أنه بلفظه، بخلاف لو قال نحوه يعني بمعناه. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا: قال أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربئدا كالجوز مجخيا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله بإسناده حديثا بوب عليه بعض أهل العلم: باب عرض الفتن على القلوب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد، أبو خالد صدوق أخرج له الجماعة وهو سليمان بن حيان، قال عن سعد بن طارق ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن ربعي وهو ربعي بن حراش ثقة أخرج له الجماعة، عن حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله عنهما، أي عمر وحذيفة، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ وأراد عمر رضي الله عنه فتن خاصة، ما أراد عموم الفتن، ولذا قال أهل العلم: هذا الحديث فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، يطلق اللفظ العام إطلاق الفتن وأراد الخاص، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، وفي بعض الروايات في ولده وأهله وجاره. هذا يدل على أن هذه الأمور، أي الولد والأهل والمال والجار، يفتتن بها الإنسان. ما وجه الفتنة في هذه الأمور؟ قال العلماء: وجه الفتنة أحد أمرين: إما التقصير مع هؤلاء، التقصير في ماله بالنفقة والزكاة، التقصير مع أولاده في التربية ونحو ذلك، التقصير مع أهله كذلك في حسن رعايتهم، فهذا فتنة له، فتنة له. أو يكون الفتنة من حيث فرط المحبة، فيكون هؤلاء سبب لبعده عن الله جل وعلا، يستجيب لهم فيكون سببا لانحرافه. يبتلى الرجل بامرأة فاسدة تدعوه إلى ترك الدين، ترك الاستقامة، إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى، أو إلى ولد منحرف أو نحو ذلك، فيكون فتنة. أو يكون هذا بسبب الإفراط في حبهم فيمتنع من الخير، كما جاء في الحديث: الولد مجبنة مبخلة، يعني يمنع أباه حتى من الجهاد في سبيل الله أو من الذهاب للقتال، يتذكره ويصاب بالخوف والهلع عليه ونحو ذلك، فيمنعه من الخير. ولذلك الله جل وعلا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قالوا: أجل، يعني هذا الذي نعلمه من الفتن، هذا الذي نعلمه من الفتن. فقال رضي الله عنه وأرضاه، أي عمر: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا ورد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره تكفرها الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعنى هذا أن ما يحصل من تفريط في تربية الأولاد أو في حسن رعايتهم أو في الأهل أو في غير ذلك فإن كفارته في الصلاة وفي الصدقة وفي نحو ذلك، هذا إن لم تكن ما قصر فيه من الكبائر. فإن كانت من الكبائر فنعود إلى مسألة هل الصلاة وهذه العبادات هل تكفر الكبائر أم أنها تكفر الصغائر؟ والصواب في ذلك أن الكبائر تكفر بتوبة خاصة بها، تكفر بتوبة خاصة. قال ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أي الفتن التي تموج موج البحر، عن الفتن المضطربة التي تضطرب، الفتن الصماء العمياء العظيمة. قال حذيفة فأسكت القوم، أسكت القوم يقال أسكت ويقال سكت وهما بمعنى واحد أي صمتوا صمتوا. فقلت أنا يعني أحدثك. قال أنت لله أبوك، هذه ثناء عند العرب، يعني فعل الرجل شيئا يقال لله أبوك أي لله أبوك الذي أتى بك وكان سببا في مجيئك فهو ثناء. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. المعنى أن الفتن تلتصق بالقلوب، تعرض يعني تلتصق بالقلوب وتؤثر فيها كتأثير الحصير في جنب النائم. النائم إذا نام في الحصير، الحصير هو الأمر الفرش المعروف الذي يكون من أعواد من خشب، فإذا قام الإنسان من نومته ظهر أثر هذا على جانبه. والخطاب في الحديث للرجل وللمرأة فليس وخاص بالرجال. فقال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني ظاهر أثرها عليه. فأي قلب أشربها يعني التزمها أخذ بها بالفتن نكت فيه نكتة سوداء، صار في هذا القلب نكتة سوداء بسبب أخذه لهذه الفتنة. وأي قلب أنكرها ابتعد عنها نفر منها نكت فيه نكتة بيضاء، أي نقطة بيضاء حتى يصير على قلبين، في رواية حتى تصير على قلبين، وقد يقال حتى يصير على قلبين أي الحال على قلبين، على أبيض مثل الصفا، الصفا هو الحجر الأملس معروف، على أبيض مثل الصفا. وقوله مثل الصفا هو تشبيه له بالقوة وليس باللون، ليس بالبياض وإنما بالقوة. قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا يدل على التأبيد، هذا القلب الذي يرفض الفتن ويبتعد عنها. قال والآخر أسود مربئدا يعني أسود إسودادا حالكا مظلم بسبب أنه يتقبل الفتن ويدخل فيها. قال كالكوز مجخية، الكوز الذي يشرب فيه، ومجخية إما مائلا أو مقلوبا. هذا المنكوس هل يثبت فيه شيء؟ ما ينتفع منه بشيء، لكان منكوسا فلا ينتفع منه بشيء. هكذا لو جعلت هذا صببت عليه ماء يستقر فيه شيء؟ ما يستقر فيه شيء. هذا القلب البعيد الذي يتلقف الفتن. قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه مظلم وبعيد عن شرع الله وبعيد عن دينه ومنشغل بالفتن. قال: إلا ما أشرب من هواه. ما معنى هذا؟ يعني يعرف نعم أن هذا منكر إذا كان يوافق هواه فقط، أو يعرف أن هذا معروف إذا وافق شيء في هواه، ليس أنه حكم شرعي، ليس أنه في حكم الشرع، وإنما وافق هواه في أن هذا منكر أو أن هذا معروف. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها، يعني بينك وبين هذه الفتن، بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ لا أبا لك هذه من الألفاظ التي لا يراد معناها، كقول العرب: ثكلتك أمك، أو لا أبا لك، أو نحو ذلك، لا يريدون الدعاء، فهي ليست من الألفاظ التي يراد منها الدعاء، إنما قالوا من الألفاظ التي لا يراد معناها. قال عمر: أكسرا، يعني يكسر كسرا، فلو أنه فتح لعله كان يعود، يعني لعل لو كان فتح الباب، باب الفتن هذا، لعله ربما يعود. قال: بل يكسر، لا بل يكسر. وهذا معناه ماذا؟ معناه استمرار الفتن، استمرار الفتن، فلا يعود هذا الباب، فهي ليست فتنة ولا وقوع لفتنتين ولا لثلاث. قال: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. قال أهل العلم: هو عمر رضي الله عنه، لكن حذيفة ما أخبره بذلك، قال: ولعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحب أن يخبر عمر بذلك، ما أحب أن يقول إن الباب هذا هو أنت وستقتل. قال: رجل يقتل أو يموت. قال: حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديثا صحيحا صادقا ليس من المغالطات. قال أبو خالد أحد الرواة: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد، شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الفتن، والكلام عن الفتن وما يتعلق بها كلام طويل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، وكان يأمر أصحابه بالتعوذ: تعوذوا بالله من الفتن. وما من كتاب في الصحاح والمساند والمعاجم إلا وتجد فيه باب التعوذ من الفتن، أو أحاديث التعوذ من الفتن، أو نحو ذلك. والفتن في الشرع كلمة مشتركة تأتي بمعنى الشرك، كقول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. وتأتي الفتنة في كتاب الله جل وعلا ويراد منها التعذيب، كقول الله جل وعلا: ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا عذابكم. تأتي الفتنة بمعنى الامتحان، كما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هي امتحانا واختبارا للعباد. وذكر بعض أهل العلم أنها تزيد على 10 معاني، قال بعضهم إلى 15 معنى في معنى الفتنة وفي دلالاتها من الكتاب ومن السنة. وقالوا: الفتن أنواع، ولكن باعتبار الإنسان فإن الفتن على قسمين: فتن يكون الإنسان مفتنا فيها لغيره، يفتن غيره، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ، حينما أطال عليهم في صلاة العشاء بعد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك الصحابي يشتكي من طول صلاة معاذ، فقال: أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس في دينهم. وتكون الفتنة من الإنسان لنفسه، وكيف يفتن الإنسان نفسه؟ قالوا يفتن الإنسان نفسه بأن يفعل المعاصي وبأن يترك الواجبات وبأن يدخل في الفتن فيفتتن في دينه. وربما بعض الناس عنده حب التجربة، إذا سمع فتنة أو سمع ملمة أو سمع نازلة دخل فيها. وإنما المطلوب منك أن تهرب من الفتن. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. قالوا هذا فيه البعد عن الفتن، لا أن يتقدم الإنسان ويذهب إليها. والفتن في جملتها على قسمين: فتن ظاهرة جلية واضحة، فهذه الفتن يجب فيها نصرة الحق ورد الباطل، أنها واضحة كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. الفتنة الثانية الفتنة العمياء التي لا يعرف قبلها من دبرها، ما يعرف فيها الحق من الباطل، هذه الواجب البعد عنها، الابتعاد لا الخوض فيها، وهي ما يحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن. أما القسم الأول فهي الفتن الظاهرة كفتنة الخروج على الحكام في زماننا هذا، ها يقول إنسان: والله أنا أبتعد عن هذه الفتن وأعتزلها ولا أتكلم فيها بحق ولا بباطل، يقبل منه لما يقبل منه؟ ما يقبل منه. نعم هي فتنة لكن الحق ظاهر فيها، وهي حرمة الخروج، حرمة المظاهرات، حرمة الكلام في الحكام، لأنها تخالف النصوص الشرعية. فالواجب عليك أن تنصر الحق وأن ترد الباطل، ولا يجوز التوقف هنا. وهنا قال أهل العلم: الواقفة شر الطوائف، الواقفة شر الطوائف، لأن الواقفة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هم يبطنون القول المخالف، ولكنهم حينما يرون قوة السنة يقولون نتوقف، فيلجؤون إلى الوقف أو التوقف. والواجب عليهم نصرة الحق لا التوقف، إن التوقف ليس فيه نصرة للحق، غاية ما فيه الابتعاد. بينما الواجب في الأمور الظاهرة أن ينصر الإنسان الحق وأن يرد الباطل. فالإنسان يجتنب هذه الفتن التي أخبر عنها عمر رضي الله عنه في قوله: التي تموج موج البحر، التي تجعل الحليم حيرانا. ما يحصل من فتن الاقتتال أو من فتن البدع أو من فتن الشهوات أو من غير ذلك من الفتن العظيمة يبتعد عنها الإنسان ويجتنبها ويتمسك بالتقوى، فإن تقوى الله جل وعلا أعظم عاصم له من الفتن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق التقوى أن تفعل الطاعات بعلم وأن تترك المعاصي بعلم، هذه هي التقوى. نعم.
قال: وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعين أنه قال: لما قدم حذيفة رضي الله عنه من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله: مربادا مجخيا.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال: حدثني ابن أبي عمر وهو العدني ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال: حدثنا مروان الفزاري وثقة أخرج له الجماعة قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمسي لما جلست إليه سأل أصحابه. قال أهل العلم: أمسي هذه دليل على البارحة، أما إذا قيل بالأمس فقد تدل على البارحة وتدل على ما قبلها، لأن هنا تكون مبنية على الكسر، إذا لزمت الكسر أراد بها الليلة السابقة، فتقول رأيت أمسي يعني الليلة السابقة، لا يحمل على ما قبلها. لكن لو تقول رأيت بالأمس فقد يكون أمس البارحة أو الذي قبله أو الذي قبل أسبوع. نعم. فقال لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد. نعم الحديث.
قال وحدثني محمد بن مثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أنه قال من يحدثنا، أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي، وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط، قال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن مثنى ثقة أخرج له الجماعة، وعمر بن علي ثقة أخرج له الجماعة، وعقبة بن مكرم أو ابن مكرم وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن أبي عدي ثقة أخرج له الجماعة، عن سليمان التيمي كذلك، عن نعيم بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا، أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. وهذا اختصار، ولقد ذكر في الرواية الأخرى أن الناس ذكروا وتكلموا عن الفتن التي هي فتنة الرجل في جاره وفي ماله وفي أهله. قال وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي، وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط، قال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مصدق. فالأخبار على قسمين، الأخبار إما خبر الله جل وعلا خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك في صدقه، إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، والله جل وعلا قال في وحيه وفي كلامه ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. نعم نقف هنا. طيب نقف هنا إن شاء الله. يقول في مسألة الفتن نجد مخالفات ظاهرة كثيرة من أقاربنا كالكلام على الحكام أو تربيتهم للكلاب في البيوت أو غير هذا، وأخشى أن أناصحهم بعلم أنهم قد سمعوا بالصواب والحق ولا يتبعوا، وأيضا حتى لا أفتح على نفسي بابا من النقاشات وقد أتأثر أنا بشبههم. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأحق الناس بنصحك وبالاستفادة منكم أهلك، ولذلك يحرص المسلم على أن يرشد أهله إلى ما فيه النفع إلى ما فيه الصلاح. لكن يقول أنه ربما لو حدث أهله بهذه الأحاديث أو أخبرهم بذلك أنه سيفتح عليه باب جدال ولا يسمعون منه، وربما أدى هذا إلى نفورهم عن الحق أو بعدهم، أو يؤدي هذا إلى التصاق الشبه هذه به هو. فالصواب في ذلك أنه يسعى في الأسلوب الحسن في نصحهم أو في توجيههم أو في جعلهم في جملة الحديث كما جاء عن بعض السلف، يعني أن تقول بعض الناس كذا وبعض الناس يخالفون السنة. وأفضل ما تنصح به الأقارب أن تقرر عندهم ابتداء أصل الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن مفردات المسائل لا تنتهي. عندهم مشكلات الحكام، عندهم مشكلة تربية الكلاب، عندهم مشكلة مخالفة السنة في كذا، عندهم بيع ربوي، عندهم عدم أداء زكاة، عندهم تفريط في الصلاة، عندهم قرر عندهم أصل السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، سمعنا وأطعنا يقول الصحابة، قرر عندهم هذا الأمر. فإذا تقرر عندهم هذا الأمر سهل عليك بعد ذلك أن تنصحهم بالمخالفة،
لكن أن تأتي وتنصحهم بهذه المخالفة يجادلوك فيها، ثم مخالفة أخرى يجادلوك فيها، وربما كنت سببا في تعديهم على السنة أو في تنقصهم منها، فخرج الأمر من العدم العمل بالسنة أو من فعل المحرم إلى السخرية والاستهزاء، وهذا أشد، لأن هذا قد يكون مخرجا من الملة لصاحبه. فالصواب في ذلك أن تعلمهم الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن الحق والهدى فيهما، وأن السعادة لمن تمسك بهما. بعد ذلك يكون من السهل أن تنصحهم بذلك، أو أن تنظر في من يسمعون لغيرك، ربما قد يكون هناك شخص يؤثر عليهم أكثر منك، فإنهم على عادة كثير من الناس أنهم يزهدون في الشاب المستقيم بينهم، حتى قال سفيان وغيره: أزهد الناس في العالم أهل بيته، أزهد الناس في العالم أهل بيته، فكيف بطالب العلم؟ فلأنك تربيت معهم وعشت معهم لا يعتبرونك بشيء، ولا يسمعون نصحك، ويرونك صغيرا، أو يرونك أنك لا تعلم شيء، ويستهزئون بك ويسخرون بك، فلا يفيد كثير من النصح الذي يكون من الأبناء، لا سيما في الآباء والأمهات، إلا ما رحم الله. ولكن تنظر أنت في الأسلوب الحسن، وتنظر في الطريقة الحسنة، ولا تكن منفعلا، فإن الكلام إذا أدي بطريقة مقبولة يكون له أثر في القلوب، بينما إذا جئت غاضبا تريد أن توصل حق أو تجبرهم عليه لن تجد قلوبا سامعة لك واعية، بس ستجد الناس تنفر منك. الله عز وجل قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فتعال إليهم بأسلوب حسن وبطريقة حسنة، وأفضل ما يعني يؤثر في الأقارب هي أفعالك، الأقوال لا تفيد كثيرا، لأنهم ينظرون بين الأقوال والأفعال فيجدون تعارضا، فأول ما يقول لك روح انصح نفسك أول شيء، هذه كثير ما يقولونها، أول شيء اصلح نفسك، أول شيء قم صلي الفجر جماعة، هذا كسر لطالب العلم. طالب العلم يفرط في الصلاة، يفرط في صلاة الجماعة، يفرط في الطاعات، أول ما يقول له روح اصلح نفسك، لا تنصحنا بس، انصح نفسك. وهذا في الحقيقة: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتؤثر بأفعالك أكثر مما تؤثر بأقوالك. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.